بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة، طبعا هذا الباب يذكره العلماء رحمه الله تعالى، أو الذي سار عليه المصنف رحمه الله تعالى ومن سار على نهجه من أهل العلم، ذكروه بعد الكلام على الآنية وأحكامها. وطبعا لا شك أن المناسبة ظاهرة لما ذكر رحمه الله باب الآنية لما يحفظ فيها من الماء والتي قد سبق السلام عليها قبل ذلك، وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى الكلام على الوضوء، فكان من المناسب أن يذكر المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة وآداب التخلي، لأنه طبعا في الغالب أو في أحيان كثيرة جدا الإنسان بيحتاج إلى قضاء الحاجة قبل إيه؟ قبل الوضوء للصلاة، في غالب في أحوال الناس أو في كثير من الأحوال. وهذه هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في هذا الموضع. وهذا الباب يختلف العلماء رحمه الله في تسميته، فبعضهم يسميه باب قضاء الحاجة، ويسميه آخرون باب آداب التخلي أو أحكام التخلي، ويسميه آخرون باب الاستطابة أو باب الاستنجاء. فهذه بعض التسميات التي يسمي بها العلماء هذا الباب في كتبهم. أما التسمية بباب قضاء الحاجة فقضى الشيء من فعله وأدائه، وطبعا القضاء بيجي في اللغة بأكثر من معنى، من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وفرض، وغيره. يعني القضاء له أكثر من معنى في اللغة. وأما التسمية بباب الاستطابة فهي معناها الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وسميت استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. طبعا كل هذا باعتبار أنه بعد قضاء الحاجة بيطهر الموضع أو بيستنزف من البول أو الغائط ويطهر الموضع من هنا. وكذلك يسمى بباب الاستنجاء أو أحكام الاستنجاء، وهو مأخوذ من النجو وهو القطع، ومنه نجوت الشجرة أي قطعتها، وسمي بذلك لما فيه من قطع الأذى وإزالة النجاسة. أو يكون الاستنجاء مأخوذا من النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض، وذلك لأن الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يقصد مكانا مرتفعا من الأرض يستتر خلفه، يعني يستتر الأرض إيه؟ الأرض مرتفعة. فهو إما أن هو مأخوذ من النجوة وهو الخط، وإما أن هو مأخوذ من النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض. وكذلك يسمى بآداب التخلي، أي باب آداب التخلي، وهو بمعنى الترك، يعني التخلي بمعنى الترك، ومنه تخلى عن الأمر أي تركه، وتخلى كذلك أي خرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة، يعني يقال فلان تخلى أي ذهب إلى الخلاء وقصده لقضاء حاجته. وسمي قضاء الحاجة تخليا لخروجه إلى الخلاء لهذا الأمر. والخلاء يسمى خلاء لأن الإنسان في الغالب يكون فيه منفرده، فلذلك يسمى خلاء لأنه يخلو بنفسه. والمقصود من هذا الباب هو ذكر الآداب الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقضي حاجته. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. فقوله رحمه الله يستحب، أما الاستحباب لوجود دليل من السنة يجعل الحكم في هذه المسألة هو الاستحباب، وهو وارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فأما التسمية فلما رواه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس أن يقولوا بسم الله. تسروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس أن يقولوا بسم الله. والكنيس هو المحاضر وجمعه كنوس. وأما استحباب قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهو لما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بسكون الباء وضمها، يعني الخبث والخبث، ولكل منهما معنى. أما الخبث بسكون الباء فمعناه الشر، والقبائس معناه الأنفس الشريرة أو النفوس الشريرة. وأما برواية الضم الخبث فمعناه ذكور الشياطين ومفرده خبيث، والقبائس إناث الشياطين والمفرد خبيثة. يبقى دلت إيه روايتين والدين للحديث: إما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائس، وإما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائس، ولكل منهما معنى. ولكن ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى أن رواية الخبث بالسكون أعم وأشهر، ولذلك لأنها تضم جميع الشر يدخل فيها، سواء كان هذا الشر من الشياطين ذكورا وإناثا أو من غيره. الخبث والقبائث أي الشر والنفوس الشريرة. فهذا الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء وهو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وحديث أنس رضي الله عنهما. يقول رحمه الله: وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله يقول غفرانك يعني إذا خرج من الصلاة، لما جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وغفرانك مصدر، والمعنى أسألك غفرانك، يعني معنى القول اللي أنت تقوله لما تخرج من الخلاء غفرانك، أي أسألك يا ربي غفرانك. والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. ومناسبة هذا القول كما ذكر ذلك أهل العلم رحمه الله في هذا الموضع إن هو ليه بيقول غفرانك واختار هذا الذكر مخصوص عند الخروج من الخلاء، ما المناسبة؟ طبعا أصح ما قيل والله أعلم في هذا الأمر هو أنه لما تخلى من الأذى والنجاسات خف من ذلك، وسأل الله سبحانه وتعالى كذلك التنزه والخفة من الذنوب والمعاصي، وذلك بمغفرتها وسترها، لأنه لا شك أن الذنوب تثقل الإنسان وتعيقه عن طاعة الله عز وجل. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو المقتبس منه قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث ذهب غير واحد من أهل العلم إلى ضعيفه، فالجزء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فبذلك يقتصر عند دخول الخلاء أن يقول الداخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو طبعا الخبث والخبائث. وإذا خرج أن يقول غفرانك. ويستحضر المسلم عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وقول هذا الذكر معاني هذا الذكر حتى أن يكون ثوابه أعظم عند الله عز وجل. يعني لا يجعل الذكر مجرد كلمة قالها لسانه فحسب، وإنما يقولها بلسانه وهو يتيقن أو يفهم معناها ويطلب من الله عز وجل ما فيها من خلقه. أما متى يقال ذكر دخول الخلاء وذكر الخروج من الخلاء؟ أولا يفرق بين الأماكن المحاطة، يعني لها حوائط أو لها أماكن تسترها زي المراحيض الموجودة في البيوت الآن ونحوها، وبين كذلك ما إذا كان في صحراء أو صباء. فإذا كان في أماكن محاطة فيقول قبل دخول هذا المكان المخصوص لقضاء الحاجة، قبل ما يدخل في هذا المكان، قبل ما يدخل ابنه على الباب كده، قبل ما يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر الخروج يقوله بعد ما يخرج من هذا المكان المخصص لقضاء الحاجة. طيب إذا كان في الخلاء يعني في الصباء، قالوا يقول ذكر دخول الخلاء قبل أن يشرع في نبع ملابسهم وشرفه، وكذلك يقول ذكر الخروج من الخلاء بعد ما يقوم وينتهي من قضاء حاجته ثم يلبس ثيابه. يقول رحمه الله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ليس في هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو القياس، يعني قاطو على ان احنا مثلا وارد في السنه لما الانسان بيجي يبدا يلبس النعل يلبس رجل اليمنى، ولما يخلع النعل يخلعه برجله اليسرى اولا. قالوا كذلك لما يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى يقدم اليمنى، ولما يخرج من المسجد يخرج برجله اليسرى. فقالوا اليمنى تقدم في الخير وتؤخر في الشر، واليسرى عكس ذلك يعني تقدم في الشر. فقالوا لا شك ان الخروج من الخلاء هو خروج من مواضع مكروه الجلوس فيها، وهي تصور اماكن نجاسه اصلا. لذلك قالوا يقدم في الخروج اليوم لانه يخرج الى ما هو افضل، ويقدم في الدخول اليسرى. هذا الذي استدلوا به، يعني الموضوع قياس كله واستحباب، ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خاصه. طيب يقول رحمه الله تعالى ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجه سبحانه وتعالى. ولا يقصد بذكر الله عز وجل في هذا الموضع ان هو يكون شيء مخصوص، مثلا سبحان الله او الحمد لله او لا اله الا الله، هو الايه المتعارف، يعني لما حد يقول اذكر الله سبحانه وتعالى منه التسبيح والتهليل والتكبير. ولكن في كلام المصنف رحمه الله هنا ليس شرطا ان يكون هذا فقط، ولكن كل ما فيه ذكر اسم الله عز وجل، يعني مجرد الله مثلا او عبد الله او كده، هذا هو المقصود، وهو اعم ولا شك من الذكر المشهور هو سبحان الله والحمد لله وهذه الاذكار المشهوره. فيكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. هذا الذي اختاره المصنف واختاره بعض اهل العلم رحمه الله تعالى، فقالوا لا يجوز، واستدلوا بحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. اذا دخل الخلاء يعني مش معناه بعد ما يدخل، لا، معناه اذا اراد ان يدخل الخلاء، مثل قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى اذا اردت ان تقرا القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش بعد ما تنتهي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك استدلوا بهذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قالوا انما وضع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه لانه كان منقوشا عليه محمد رسول الله. فقالوا فكل ما ذكر فيه اسم لله عز وجل يكره دخول الخلاء به. وذهب اخرون من اهل العلم الى تضعيف هذا الحديث اللي هو حديث انس رضي الله عنه، فقالوا وعلى ذلك يعني على القول بتضعيف هذا الحديث لا كراهة في دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. ولكن استثنوا من ذلك القرآن المصحف، يعني استثنوا من ذلك المصحف، وقالوا يحرم دخول القلاء به تعظيما له وإكراما وإذلالا. ودخول الخلاء بالمصحف لا شك أن فيه نوع إهانة، فلذلك قالوا يحرم دخول الخلاء بالمصحف خاصة. أما غيره مما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى كأن يكون مثلا ميدالية مكتوب عليها عبد الله، مكتوب عليها عبد الرحمن، أصحاب هذا القول يقولون لا كراهة في دخول الخلاء بهذا الشيء، ولكنهم يقولون الأولى ألا يدخل الخلاء بهذا. هناك فرق بين أن يقول الأفضل ألا يفعل هذا الأمر، وبين أن يقال إذا فعل فهو مكروه. هؤلاء لا يقولون بأن دخول الخلاء بشيء في ذكر الله عز وجل يكره، ولكن قالوا يجوز ذلك ولكن الأفضل ألا يفعل. ولا شك في صحة هذا الكلام أن الأفضل ألا يفعل الإنسان هذا الأمر، يعني لا يدخل بشيء في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا من حاجة، إلا من حاجة، أي إذا وجدت حاجة فلا حرج من دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل. كان يكون مثلا إنسان مع هذه الميدالية وتكون غالية الثمن، يخشى إن تركها في مكان في الخارج أن تسرق، ولكن ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. الإنسان إذا استطاع أن هو مثلا يتركها مع صديق له أو صاحب، أو يتركها في الخارج بحيث أن هي لا تؤخذ، فيفعل ذلك أولى، وإلا فيجوز له أن يأخذها معه داخل الخلاء. قوله رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أي يعتمد من يقضي حاجته في جلوسه أثناء قضاء الحاجة على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا كذلك فيه حديث لكنه يضعف، روي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. قالوا كما أن في ذلك، يعني في الاتكاء على اليسرى والاعتماد عليها وضبط الرجل اليمنى، قالوا في ذلك تكريما للرجل اليمنى، ليه؟ عشان خاطر ما فيش اعتماد عليها أثناء هذا الأمر المكروه، وأيضا فإن ذلك أسهل لخروج الخارج، يعني إذا جلس على هذه الكيفية حيكون هذا أسهل لخروج الخارج. ولكن هذا الحديث الذي استدلوا به فيضعف كما جاء عن غير واحد من أهل العلم، وأما التعليل بأنه أسهل فليس ذلك شرطا، بل قد يكون الأيسر والأسهل على عامة الناس الاتكاء او الجلوس على الرجلين معا، ما يكونش الجلوس على ايه؟ على رجل واحدة. واما ما قالوه من ان ذلك افضل من جهة الصد، فهذا قال بعض اهل العلم يسأل فيه اهل الصد، والله اعلم. يقول رحمه الله تعالى وان كان في الفضاء ابعد والستر، اي اذا كان يقضي حاجته في الفضاء يعني في الخلاء في الصحراء مثلا نحو ذلك، ممكن مثلا ينطبق على ذلك انت تكون مسافر وتنزل في ارض زراعية يطلق عليها كذلك فضاء، وممكن تكون انت مثلا في طريق صحراوي برضو في الصحراء ينطبق علينا في الكلام، فالانسان قد يتعرض لهذه المواضع. فيقول ابعد والستر، يعني يذهب الى مكان بعيد ويستتر عن أعين الناس. وفي ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد، وفيه كذلك أن هذا البعد كان حتى توارى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعين من كان معه. وهذا الاستتار المذكور إنما هو استتاره بجسمه كله، لأن هو يستر كل جسمه، يروح بعيد بحيث أن كل جسمه ما يبانش. وليس الاستتار بمعنى إيه؟ إن هو يستر عورته فقط. ليه؟ لأن ستر العورة هو ستر واجب وليس مستحبا. أما أن يستر كل بدنه حال قضائه لحاجته فهذا مستحب على الاستحباب، يعني إذا ما رضي فعله فخلاص. أما ستر العورة فهو واجب عليه سواء كان حال قضاء الحاجة أو في غيرها. ويجدر التنبيه هنا على أن البعض قد يتساهل خاصة في البيوت فيبدي عورته أمام أبنائه أو أمام إخوته، أو كذلك البعض قد يبدي عورته أمام أصحابه بحجة إن إيه؟ إن كلنا رجال. طبعا هذا خطأ واضح ولا شك في ذلك، وقد جاء الأمر بستر العورة. كذلك لا شك أن في البعد والاستتار كمال المروءة والأدب. يقول رحمه الله: ويرتاد لبوله موضعا رقوى. ويرتاد لبوله موضعا رقوى، أي يطلب مكانا رقوا ليبول فيه. والمكان الرقو هو المكان اللين الذي يأمن فيه من ارتداد رشاش البول عليه. يقول رحمه الله: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. هذه المواضع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من المواضع التي ينبغي أن يجتنب البول فيها. فقال رحمه الله: ولا يبول في ثقب ولا شق، أي لا يبول في الحجور ونحوها من الشقوق التي تكون في الجدار أو في الأرض. واستدلوا على ذلك بحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، كما قالوا إنها مساكن الجن فيخشى أن يتأذى بأذيتهم، أي يخشى من أن يؤذي الجن فيؤذونه. لا باعتبار من إيه؟ القول بأن هذه الحشوش أو بأن هذه الشقوق والثقوب هي مواطن يعيش فيها الجن. كذلك فلا يؤمن أن يخرج منها حيوان ينفعه ويضره، لأن طبعا هذه المواطن قد يكون فيها مثلا ثعبان أو حية أو نحو ذلك، فقد يقفز عليه ويخرج منه عليه. قال رحمه الله: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، أي ولا يبول كذلك في طريق للمسلمين ولا في ظل ينتفعون به ولا تحت شجرة ذات ثمر مما ينتفع به المسلمون. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يضع عذرته في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، أي اتقوا الأمرين الجانبين للعنة الحاملين للناس عليه، لأن من فعلهما فإنه يحمل الناس على شتمه وسبه ولعنه. وطبعا لا شك إن الإنسان لو بال أو وضع عذرته في مكان يستفيد منه الناس أو في ظل يرتفع به المسافرون، لا شك أنهم يتضجرون من ذلك ويتأذون به من نجاسته ورائحته، فلا شك أنهم قد يلعنون من فعل ذلك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. والضرر في ذلك الواقع على المسلمين ظاهر، ولا ضرر ولا ضرار، ويقاس على ذلك كل مكان ينتفع منه المسلمون. فكل مكان يمكن أن يكون فيه نفع لمسلم يحرم التخلي فيه وقضاء الحاجة في هذا المكان. مثلا قد يكون في بعض المواطن شجرة مثمرة مش هنتفع بظلها ولا شيء، الظل بتاعها لا ينتفع به، ولكن هذه الشجرة لها ثمر، هذا الثمر يتساقط فيأخذ المسلمون ينتفعون منه. طيب هذا الثمر سيقع على النجاسة إذا تبول أحد أو تغوط أسفلها، فحيقع على هذه النجاسة فحيتضرر كذلك المسلمون الذين يصابون هذه الثمرة. قوله رحمه الله تعالى: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله اختاره بعض أهل العلم، فقالوا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة تكريما لهما ولما فيهما من نور الله تعالى، والصحيح عدم الكراهة في ذلك، بل إن ذلك مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طيب إنسان هيقضي حاجته، إما هيشرق وإما هيغرب ومش هيستقبل القبلة. طيب هيشرق وهيكون هذا الأمر في وقت إشراق الشمس، يبقى إذا هيكون مستقبل الشمس أثناء قضاء حاجته، لأنه ما يقدرش يستقبل القبلة أو يستدبرها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فهيكون مشرق أو مغرب فهيستقبل الشمس. طيب هيأتي كذلك حالة غروب الشمس هيستقبل المغرب، يعني هيغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن شرقه أو غربه. طيب هيغرب فهيستقبل الشمس أثناء قضائه لحاجته وفقا لإيه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا فهذا الكلام يعني استقبال الشمس أو القمر والكراهة في ذلك هو مخالف لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التعليل الذي عللوا به هذه الكراهة وهو قولهم: إن فيهما نور الله تعالى، فلا شك أن هذا التعليل واهن، وذلك لأن النور الموجود في الشمس أو القمر إنه يكون من مخلوقات الله عز وجل وليس هو بنور الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته، فهذا التعليل باطل، وبذلك فلا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.